الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، تكلمنا في المرة السابقة عن أقسام الماء، وقلنا أن الماتن قسم الماء لثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. وذكرنا من كلام تقي الدين ابن تيمية ما يدل على ان القسمة ثنائية. تكلمنا ايضا عن تعريف الماء الطهور، عرفناه بانه هو الماء الباقي على خلقته حقيقة او حكما. تكلمنا ايضا على النوع الاول من الماء الطهور، وهو ما ليس مباحا. تكلمنا على حكم هذا النوع، ورجحنا انه يرفع الحدث ويزيل الخبث مع الاثم ان كان عالما ذاكرا. الان ان شاء الله نبدأ في الكلام على النوع الثاني من الماء الطهور. النوع الاول هو ما ليس مباحا. كل هذه الانواع التي سوف نذكرها هي انواع تحت جنس الماء الطهور. النوع الثاني هو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. يقول الشيخ مرعي: وماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والأنثى، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. ماء يرفع حدث الأنثى. هنا الشيخ مرعي أطلق الماء، فأوهمت هذه العبارة بما فيها من إطلاق أنه يشمل القليل والكثير، يعني لم يقيده بالماء القليل، فقال ماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والأنثى، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. قيده غير الماتن بالماء القليل. الماء القليل في المذهب هو ما كان دون القلتين. ان شاء الله نتكلم عن فيما بعد عن القلتين وتحديد مقدارهما. ما كان دون القلتين هو ماء قليل، وما كان قلتين فأكثر هو ماء كثير. في الكافي يقول ابن قدامة: انما تؤثر خلوتها للمرأة في الماء اليسير، لأن النجاسة لا تؤثر في الكثير. هذا أول تقييد لهذا الإطلاق الموجود في العبارة، أن الماء لابد أن يكون قليلا. أيضا البهوتي في شرح منتهى الإرادات يقول: وخصص بالقليل لأن النجاسة لا تؤثر في الكثير، ولأن الغالب على النساء أن يتطهرن من القليل. إذا نستفيد أول فائدة أن نقيد الإطلاق الذي في عبارة الماتن، نقيده بأن يكون الماء قليلا. ماء يرفع حدث الأنثى، ماء قليل يرفع حدث الأنثى. هنا تكلم الماتن عن الماء، فهل خلوة المرأة بالتراب تؤثر في طهوريته؟ خلوة المرأة بالماء تؤثر في طهوريته، فلا يرتفع به حدث الرجل ولا الخنثى كما يأتي التفصيل، لكن نحن نتكلم عن جزئيات الكلام واحدة تلو الأخرى. تتكلمنا فيما يتعلق بكلمة ماء عن فائدة أننا نقيدها بأنه يكون قليل، ثم بعد ذلك هل التراب له نفس حكم الماء ام لا، ام خاص بالماء؟ الراجح أنه لا أثر لخلوتها بالتراب، وأنه يتوقف مع ما ورد به النص، وهو تأثير خلوتها بالماء القليل دون غيره من التراب أو من المائعات الأخرى. الزركشي في شرح على مختصر الخرقي يقول: هل خلوت المرأة في التيمم كخلوتها في الوضوء؟ قال: لم أرى المسألة منقولة، والقياس ذلك، يعني القياس أن هذا مطهر وهذا مطهر، فطالما أن الخلوة خلوة المرأة تؤثر في الماء كذلك تؤثر في التراب، هذا هو القياس. قال: لكن المسألة المنع فيها تعبد، يعني علة المنع كما نذكر الأحاديث الواردة في المنع من النبي صلى الله عليه وسلم، علة المنع غير معقولة المعنى، تعبدية. فإذا كانت العلة تعبدية لا يصح القياس عليها، يعني من شروط القياس أن تكون العلة معقولة المعنى حتى نستطيع أن نلحق بها غيرها. فالعلة هنا في المذهب تعبدية فلا يصح هذا القياس. قال: فليقتصر على ما ورد به النص. البهوتي أيضا يقول: وعلم مما تقدم أنه لا أثر لخلوتها بالتراب. إذن خلوة المرأة بالتراب لا يؤثر في طهوريته، فإذا تطهرت من تراب لتيمم يجوز أن يأتي رجل بعدها بنفس هذا التراب ويتيمم منه. قال بعد ذلك: ماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ. الرجل البالغ قيده بالبالغ فدل على أنه يرفع حدث الصبي ما لم يبلغ، إذن الحكم خاص بالرجل البالغ ويخرج منه الصبي. فهذا القيد هنا قيد التقييد بالبلوغ قيد معتبر، فإذا توضأ منه من هذا الماء الذي خلت به المرأة توضأ منه صبي لم يبلغ صح وضوءه. الخنثى لي المشكل اللي قد تكون ذكر وقد تكون أنثى، هنا رجح أن هذا الماء الذي خلت به المرأة لا يرفع حدث الخنثى، رجح جانب الحظ، وذلك احتياطا للعبادة لاحتمال أن يكون رجلا، لأن هو ده مشكل، خنثى مشكل، قد يكون رجل قد يكون امرأة، فاحتياطا للعبادة لو كان رجلا لم تصح طهارته، احتياطا للعبادة ألحقه بالرجل. طيب إن قلت: هل أثرت خلوة الخنثى به احتياطا لاحتمال أن تكون امرأة؟ قلنا: لا نمنع بالاحتمال، فالأصل في الماء هو الطهورية، فلا ينتقل على الأصل بالاحتمال. فكما أننا نحكم بأن الأصل الطهارة ولا ننتقل عن هذا الأصل بالشك، كذلك أيضا الأصل في الماء الطهورية فلا ينتقل عنه بالاحتمال. معنى الخلوة، الخلوة في المذهب تدور على أمرين: الأول وهو الأصح في المذهب اعتبار عدم المشاهدة، وقد اختلفوا في من يرفع الخلوة بمشاهدته، هل يشترط أن يكون مكلفا مسلما أو لا يشترط ذلك، يعني لو كان صبيا أو امرأة أو كافر هل تزول الخلوة أم لا، فيه قولان في المذهب. إذن القول الأول في المذهب في معنى خلوة المرأة اعتبار عدم المشاهدة، لا يراها أحد، تكون منفردة. الأمر الثاني في معنى الخلوة اعتبار انفرادها بالاستعمال، حتى وإن كانت مشاهدة، حتى وإن كان يراها زوجها، إن كان يراها أحد المهم أن تنفرد بالاستعمال، هذا هو الاعتبار الثاني. إذن الاعتبار الأول في المذهب اعتبار عدم المشاهدة. الاعتبار الثاني الانفراد بالاستعمال سواء شهدت ام لا. المرداف في الانصاف يقول اعلم ان معنى الخلوة فيها روايتين في المذهب، احداهما وهي المذهب انها عدم المشاهدة عند استعمالها. الزركشي يقول هذه هي الرواية المختارة. ابن مفلح في الفروع يقول تزول الخلوة بالمشاهدة على الاصح. الرواية الثانية انفرادها بالاستعمال سواء شهدت ام لا، هذه اختارها ابن عقيل وقدمه ابن تميم ورجحها البعض. الترجيح بين الروايتين في معنى الخلوة، الراجح هو عدم اعتبار انفرادها بالاستعمال، لا نعتبر هذا الامر سواء شهدت ام لا، وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في احاديث وسوف يأتي الكلام عليه مفصلا وليغترف جميعا، دل بمنطوقه على الجواز متى ان شاركها الرجل، لان وليغترف جميعا اجاز النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل والمرأة معا اذا اغترفا جميعا. ودل هذا الحديث بمفهومه على عدم الجواز ان لم يكن معها رجلا يغترف معها. ابن قدامة في المغني يقول ذهب بعض الاصحاب الى ان الخلوة استعمالها للماء من غير مشاركة الرجل في استعماله، لان احمد قال اذا خلت به فلا يعجبني ان يغتسل هو به، واذا شرع جميعا، هذا منصوص الحديث، واذا شرع جميعا فلا بأس به، لقول عبد الله ابن سرجس اغتسل جميعا هو هكذا وانت هكذا. قال عبد الواحد في اشارته كان الاناء بينهما. تتمة كلام الامام احمد واذا خلت به فلا تقربنه. واضح الكلام ان شاء الله. يبقى الراجح عدم اعتبار انفرادها بالاستعمال، يجوز ان يتطهر الرجل بفضل المرأة ان اغترف منه جميعا. بعد ذلك يقول لطهارة كاملة عن حدث، يعني يشترط ان تكون الخلوة لطهارة كاملة عن حدث، فان خلت به في بعض اعضائها او مثلا في تجديد طهارة، لان تجديد الطهارة ليس عن حدث، غسل مستحب، او حتى انفردت به في استنجاء او غسل نجاسة، في وجهان في المذهب، احدهما المنع والثاني انه لا يمنع، والراجح انه لا يمنع الا اذا انفردت به لطهارة كاملة عن ايه؟ عن حدث. اذا لا يؤثر خلوتها لغير الطهارة الكاملة، وايضا يشترط ان تكون هذه الطهارة عن حدث، لا غسل مستحب ولا غسل بعض الاعضاء ولا استنجاء ولا غسل نجاسة ولا نحو ذلك، لابد ان تكون طهارة كاملة عن حدث، يعني من جنابة او حيض. علة المنع في المذهب كما قلنا هي علة تعبدية. ابن قدامة في المغني يقول منع الرجل من استعمال فضل طهور المرأة تعبدي، يعني غير معقول المعنى، لا نعرف العلة. نص على ذلك احمد. من اجل ذلك ان العلة تعبدية نتوقف فيها مع مورد النص. مورد النص انه منع الرجل ان يتطهر بفضل المرأة. قال لذلك يباح لامرأة سواها التطهر به، يعني الممنوع منه الرجل كما قلنا والخنزة. ايضا يباح للمرأة ان تغسل به النجاسة، لان النهي يختص بالايه؟ بالرجل، فنقتصر على هذا المحل لان علة النهي تعبدية. طيب مسألة، هل يجوز للرجل غسل النجاسة بهذا الماء؟ هو منع من التطهر به، إزالة الحدث، لكن إيه؟ إزالة رفع الحدث هو منع من ذلك، أما إزالة الخبث هل يجوز للرجل أن يزيل الخبث بهذا الماء اللي خلت به المرأة؟ فيه وجهان في المذهب. الوجه الأول أنه لا يجوز. الوجه الثاني وهو الصحيح أنه يجوز، لأنه ماء يطهر المرأة من الحدث والجنابة ويزيل النجاسة من المحال كلها إذا استعملته المرأة، فيزيلها كذلك إذا فعله الرجل كسائر المياه. فهذا القول طالما أن العلة تعبدية نقتصر على ما ورد به النص ومنع الرجل من أن يتطهر بفضل المرأة، لكن إن الرجل يستعمله في غير رفع الحدث يجوز له إيه؟ يجوز له ذلك. إذن الراجح في المذهب أن هذا الماء يجوز استعماله في شتى أنواع الاستعمال للرجل والمرأة، غير أنه لا يزيل حدث الرجل الأصغر أو الأكبر، وعلة في المنع علة تعبدية. حكم تطهر الرجل بفضل طهور المرأة، حكم تطهر الرجل بفضل طهور المرأة. الروايات من المذهب به ثلاث روايات. أول رواية أنه لا يرفع حدث رجل ولا خنثى. الرواية الثانية، وهذه الرواية المصححة في المذهب، الرواية الثانية أنه يرفع بلا كراهة. الرواية الثالثة أنه يرفع مع الكراهة. نطرح الأدلة ونناقش بينها لمن قال بالمنع ولمن قال بالجواز. استدل من ذهب لمنع الرجل أن يتطهر بفضل طهور المرأة بما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وغيرهما من طريق شعبة عن عاصم عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. هذا هو الحديث في الآية في النهي الذي استدل به من ذهب للمنع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. عاصم اللي هو شعبة عن عاصم تابعه سليمان التيمي عند ابن أبي شيبة وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني وعند الطبراني وغيرهم، ولكنه قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر الحكم بن عمرو، قال عن رجل، وإبهام الصحابي لا يضر. في بعض طرق هذه المتابعة زاد بعضهم أنه من إيه هذا الرجل من غفار. الدارقطني في سننه يقول أبو حاجب اسمه سواد بن عاصم اختلف عنه، رواه عنه عمران بن حضير وغزوان بن حجير، رواه عنه موقوف عن الحكم لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه يريد أن يعلل بها الحديث. بحثت عن ترجمة غزوان فوجدته مجهول، لم أجد له ترجمة، لكن عمران بن حضير ثقة، إذن ثقة رواه موقوف. الصحيح أن الرفع صحيح، ولماذا؟ لأن هذا الثقة الذي رواه موقوفا مخالف لثقتين، عاصم الأحول وسليمان بن طرخان التيمي، فقد رواياه عن سواده مرفوعا، فنرجح رواية أكثر، فالراجح هو الرفع. هذا الحديث الترمذي علله قال سألت محمد اللي هو البخاري عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح. الشيخ الألباني تعقب هذا التعقب من الإمام البخاري فقال هذا من الإمام البخاري جرح مبهم، يعني لم يفسر، قال ليس بصحيح ولم يفسر. بدأ يذكر بعض العلل اللي جعلت الإمام البخاري يعل هذا الحديث، قال لعل سوادة لم تثبت عدالته عنده أو لم يثبت عنده لقاء للحكم. لو كانت هذه العلة أو هذه فهي علة لا تعل الحديث، لأنه قد ثبت ذلك عند غيره، ثبت عدالته، ثبت لقياه للحكم. الشيخ الألباني يقول إنما اشترط التصريح باللقاء عند جمهور العلماء من المدلس فقط، البخاري خلافا لمذهب البخاري المعروف، فهو الشيخ الألباني لم يرتضي هذا القول بالتضعيف المبهم وصحح الحديث مرفوعا، والراجح أن الحديث مرفوع. إذن أول دليل في المن هو حديث الحكم بن عمرو، الحكم بن عمرو هذا هو الحكم بن عمرو الأقرع، مرفوعا نهى صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، هذا هو أول حديث في المن. استدلوا أيضا بما رواه أبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم من طريق أبي عوانة عن داود بن عبد الله عن حميد بن عبد الرحمن قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه 4 سنين، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله أو يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل وليغترف جميعا. هذا الحديث رواة الثقات، الحافظ ابن حجر صحح اسناده في بلوغ المرام، وقال الفتح الباري لم اقف لمن اعله على حجة قوية. البياقي قال ان هذا الحديث في معنى المرسل، ابن حجر رد ذلك وقال ابهام الصحابي لا يضر، والتابعي صرح انه لقي الصحابي فلا يضر هذا الايه هذا الابهام او شبهة الانقطاع. ابن حزم ادعى ان داود اللي هو اللي روى عن حميد بن عبد الرحمن قال هو داود ابن يزيد الاودي، وهذا روى ضعيف. ابن حجر رد عليه وقال ان داود هذا ليس هو ابن يزيد انما هو ابن عبد الله الاودي، وداود ابن عبد الله الاودي ثقة بخلاف داود ابن يزيد الاودي ضعيف، فانقلب الامر على ابن حزم. جاء التصريح بان اسم ابيه عبد الله في عدة روايات عند ابي داود وعند غيره، هذا هو الدليل الثاني اللي استدل به من ذهب الى المن. ايضا استدل من ذهب الى المن بما رواه ابن ماجه وابو يعلى والطحاوي والطبراني وغيرهم من طريق عبد العزيز بن المختار عن عاصم الاحول عن عبد الله بن سرجس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل الرجل ولكن يشرعان جميعا، يعني يغتسل معا. بحثت عن رواته وجدتهم ثقات، لكن وجدت ان عبد العزيز بن المختار خالف كل من شعبة عند الدارقطني والبيهقي رواه موقوف، هو رفعه لكن شعبة رواه موقوف. لفظه عند الدارقطني: تتوضأ المرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره، ولا يتوضأ الرجل بفضل غسل المرأة ولا طهورها. الدارقطني صحح الرواية الموقوفة. خالفه ايضا معمر عند عبد الرزاق عند ابي عبيد في الطهور، رواه ايضا موقوفا ولفظه: لا بأس بان يغتسل الرجل والمرأة من الجنابة من الاناء الواحد، فان خلت به فلا تقربه فلا تقربه. الترمذي في العلل نقل عن البخاري ان حديث عبد الله بن سرجس موقوف وان رفعه خطأ، هذا الحديث الصحيح في الوقف وان رفعه ايه لا يصح. استدلوا ايضا ببعض الاثار عن الصحابة، ومنها ما رواه ابن ابي شيبة في المصنف من طريق وكيع عن المسعودي عن المهاجر ابي الحسن عن كلثوم بن عامر ان ام المؤمنين جويرية بنت الحارث وهي كانت عمته، ان جويرية بنت الحارث رضي الله عنها توضأت فاردت ان اتوضأ بفضل وضوئها فنهتني. اذا مذهب ام المؤمنين جويرية انه ايه، ان هذا الماء الذي توضأت منه فضل وضوئها سلب الطهورية فلا توضأ منه ايه الرجل. هذا الحديث رواته ثقات، لكن المسعودي وان كان صدوقا الا انه اختلط. الى هنا الاسناد يكون ضعيف، لكن من هو الراوي عن المسعودي؟ روى عنه وكيع. سماع وكيع من المسعودي قديم، فلو ان سماع عنه قديم يعني قبل الاختلاط فعلى ذلك يكون الاسناد صحيح. استدلوا ايضا بما رواه ابن ابي شيبة في المصنف من طريق وكيع عن خالد بن دينار عن ابي العالية قال: كنت عند رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاردت ان اتوضأ من ماء عنده فقال: لا توضأ به فانه فضل امرأة. هذا الاسناد رواته ثقات، وفيه خالد هذا صدوق. ابو العالية وان كان يرسل، لكن هنا قال: كنت عند رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب انه يرسل واثبت هنا انه كان عنده، فهذا يؤكد ثبوت اللقية فيصح هذا الايه هذا الاسناد. استدلوا ايضا بما رواه ابو عبيد في الطهور من طريق الهيثم ابن جميل عن شريك عن مهاجر الصائغ عن ابن لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه انه دخل على ام المؤمنين ام سلمة رضي الله عنها وذكر نفس حديث جويرية، لكن شريك قد يكون هو شريك ابن ابي نمر، وهذا صدوق يخطئ. يحتمل ان يكون شريك القاضي، وهذا صدوق يخطئ كثيرا. كل واحد منهما يروى عن مهاجر الصائغ ويروى عنه الهيثم بن جميل، فتمييز احدهما من الاخر ايه يعني فيه بعض الصعوبة، ولكن الاقوى عندي تضعيف هذا الاسناد، ولكنه يتقوى باثر جوارية السابق. يعني هذا ايه اسناده ضعيف لكن يتقوى فيكون حسن ايه لغيره. هذه الاحاديث والاثار محصلة ما استدل به من ذهب لمنع الرجل ان يتطهر بفضل طهور المرأة. في الجهة الاخرى هناك بعض الاحاديث تدل على الجواز، يعني هذه الاحاديث اللي تدل على المنع والاثار معارضة ايضا بما يدل على الجواز، انه يجوز للرجل ان يتوضأ بفضل المرأة. من ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن جريج قال اخبرني، ابن جريج قال اخبرني يعني ما فيش اي تدليس، أخبرني عمرو بن دينار قال أكبر علمي، حديث صحيح مسلم، أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا، كأنه شاكك في الرواية، أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. ابن حجر أعل هذا الحديث اللي هو في صحيح مسلم، أعله في الفتح، ويقول أعله قوم لتردد وقع في رواية عمرو ابن دينار حيث قال علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني. هذا الحديث ورد من طريق أخرى بلا تردد، لكن رويها كان غير ضابط وخولف. فابن حجر يقول أن المحفوظ ما أخرجه الشيخان بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كان يغتسلان من إناء واحد، فأعل هذه الإيه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. قال المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كان يغتسلان من إناء واحد. إنه شرح مسلم أيضا عند شرح هذا الحديث قال هذا الحديث اللي ذكره مسلم ذكره متابعة لا أنه قصد الاعتماد عليه، فكأنه أيضا يشير إلى إيه إعلانه. الراجح عندي أن ما ذكره ابن حجر ليس بعلة في الحديث، وأن الحديث مقبول. أيضا استدل من ذهب إلى الجواز بما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جنابة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فقالت له يعني أنا كنت جنب وهذا فضل مائي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجس شيء. رواية سماك عن عكرمة رواية مضطربة، وكان قد تغير بآخره، فكان ربما تلقى يعني يدخل عليه البعض ما ليس من حديثه. وجدت بعض العلماء صححوا هذا الحديث لأنه من رواية شعبة والثوري عن سماك، من رواية الشعبة والثوري، فقبلوا روايتهما عنه مطلقا. لكن حقيقة إن الصواب أن قبول روايتهما شعبة أو الثوري عنه تنفع في غير ايه روايتها عن عكرمة، نعم، لكن روايتها عن عكرمة في حد ذاتها مضطربة. وان كان سمع منه قبل الاختلاط لكن روايته عن عكرمة رواية ايه مضطربة، فلا يقبل هذا الحديث. في بعض العلماء، وجدت بعض العلماء قووا هذا الحديث بشاهد لأبي سعيد، لكن شاهد أبي سعيد فيه الجزء المرفوع إن الماء لا ينجس شيء، فهذه التي تقوى من هذا الحديث، لكن أصل القصة محل الشاهد ضعيفة لا تتقوى. إذن وردت أحاديث كثيرة في المن، والحديث اللي صح عندنا في المن في الجواز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. هنا سلك العلماء للترجيح عدة مسالك سواء كان جمع او ترجيح. اولى هذه المسالك حمل النهي على التنزيه، دائما عندما يكون هناك نهي واحاديث تدل على الجواز نحمل النهي على التنزيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما يفعل يدل على ان النهي غير ملزم، كما ذكرنا في دروس الاصول ان المكروه ما نهى عنه الشارع لا على وجه الالزام. لو لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم دل على ان النهي مشدد فيه وملزم، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ان هذا النهي غير ملزم وغير مشدد فيه، فهذا معنى النهي للكراهة او للتنزيه. القرينة اللي صرفت النهي عن التحريم الى الكراهة هذه الاحاديث اللي ذكرناها لايه للجواز. طب هل النهي محمول على النهي اذا خلت به؟ الأحاديث اللي ذكرتها حديث اللي ذكرته فيها الجواز يرد على من جمع بأن النهي محمول على الإيه على الخلوة. إذن الصحيح أن النهي محمول على التنزيه سواء اختلط به أو توضأ منها إيه؟ إذا اقترف جميعا لا كراهة، لكن إذا انفردت به فالنهي محمول على الإيه؟ على التنزيه. ولا يصح الجمع بين الأحاديث بأن النهي محمول على إيه؟ الخلوة، لأن أنا الحديث ذكرته أن النبي صلى الله عليه وسلم اختلت وتوضأ من إيه؟ من فضلها، فالأولى حمل النهي على التنزيه. هذا هو النوع الثاني. إن كنت أطلت في يعني استعراض بعض الأدلة ومناقشة أسانيدها، هذا كان مهم جدا في الترجيح. إن شاء الله نتكلم سريعا على الأنواع التالية. هو النوع الثالث هو أيضا من الماء الطهور، ما يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه. هذا النوع مثل لي بأنواع كثيرة، منها ماء بئر بمقبرة، ماء اشتد حره أو برده، ماء سخن بنجاسة أو بمغصوب، ماء استعمل في طهارة لم تجب، يعني غسل مستحب، غسل الجمعة أو غسل للعيد أو غسل ثانية أو ثالثة في الوضوء. ذكر لي أنواع كثيرة، بس أنا يعني إيه أردت أن أبين ما معنى ماء يكره استعماله، أمثل لذلك ماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه. ذكرنا لي أنواع: ماء بئر بمقبرة، ماء اشتد حره أو برده، ماء سخن بنجاسة أو بمغصوب، وهكذا. تعالوا نشرح الايه عبارة المتن. ماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه. يكره استعماله يعني يكره استعماله في طهارة أو في أكل أو في شرب ونحو ذلك، يكره استعماله عموما. الرحيباني في مطالب أولي النهى يقول: ظاهر كلامهم يعني الأصحاب الحنابلة كراهة استعمال ماء بئر بمقبرة حتى في نحو أكل وشرب وغيرهما. إذن أول جزء في العبارة: ما يكره استعماله في شتى أنواع الاستعمال، طهارة، أكل، شرب وغير ذلك، مع عدم الاحتياج إليه. مفهوم المخالفة، أنا ذكرت مفهوم المخالفة قبل ذلك. مفهوم المخالفة معناه مثلا إذا قلت في الغنم السائمة زكاة، في الغنم السائمة زكاة. الغنم السائمة اللي هي ترعى بلا كلفة غير المعلوفة، المعلوفة اشتري لها الايه العلف. الغنم اذا كانت سائمة اثبت فيها النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة. هذا هو المنطوق، الغنم السائمة فيها زكاة. مفهوم المخالفة نعطي عكس الحكم للمسكوت عنه، عكس الحكم يعني ما فيه زكاة، المسكوت عنه اللي هي المعلوفة. يبقى اذا منطوق الحديث في الغنم السائمة زكاة، اذا مفهوم المخالفة العكس، في الغنم الغير سائمة اللي هي المعلوفة ليس فيها زكاة. طب هنا يقول: ماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه. مفهوم مخالفة أن الكراهة تزول عند تعينه بالحاجة، مثلا كأن لا يوجد غيره، فإذا يعني هو أثبت الكراهة مع عدم الاحتياج. مفهوم مخالفة إذا احتجت لها كراهة، يعني لا يوجد غيره، تعين لا يوجد غيره أتوضأ به فلا كراهة. في فائدة وإن كانت تحتاج لبعض التركيز، إن شاء الله يعني نبسطها إن شاء الله. الفرق بين ما كره لعارض وما كره لذاته. ابن مفلح في الفروع يقول: قد يتوجه، هذه الكلمة قد يتوجه يعني أنه ذكر هذا القول تخريجا من عنده. علماء المذهب الكبار عندما يعلمون أصول المذهب يخرجون الروايات، يلحقون بالمذهب بعض الايه الروايات، تأتي تخريج. يقول قد يتوجه من صحة نفله أي صحة نفل من صلى في أرض مخصوبة، يعني في نهي عن الصلاة في الأرض المخصوبة. إذا صلى نفل تجاه صحيحة في المذهب، يقول يتوجه من صحة نفله يعني في الأرض من صلى في أرض مخصوبة إثابته عليها، عدم صحيح يتاب عليها لا إثم يعني، فإذا أيضا يتاب على فرضه طالما أن أثيب على النفل في الأرض في المخصوب أيضا يثاب على الفرض. وإلا لما كان هناك فائدة لصحة نفلي وثوابه عليه. قال يلزم من ذلك أنه يثاب على كل عبادة كرهت. يقول ويكون المراد بقولهم في الأصول المكروه لا ثواب في فعله، هذا هو المكروه لا ثواب في فعله، يعني هو الأولى تركه، هو الآن رجح يعني وضع قاعدة ان كل عبادة كرهت يكون فيها الايه الثواب. طب معنى قولهم في الأصول ان المكروه لا ثواب في فعله، قال يحمل هذا على ما كره بالذات لا بالعرض. لو تتذكروا في دروس شرح المعتصر تكلمنا على المحرم لذاته والمحرم لغيره، هنا ايضا مكروه لذاته ومكروه لعرض، لعرض يعني لغيره. فهنا الكراهة في المخصوب جاءت من اجل الغصب ليس لذات الصلاة، هنا يثاب على فعله، لكن المكروه لا ثواب بفعله اذا كانت الكراهة بالذات لا بالعرض. نعود للمسألة، المسألة اللي هي ان الماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه. نحن لم نتكلم على الانواع، لكن هنا ايه نتكلم على ماء يكره استعماله مع عدم الايه الحاجة اليه. سبق ترجيح ان ما نهي عنه ان لم يكن النهي عائدا لذاته او لشرط يختص به، هنا الفعل طالما ان النهي لا غير عائد للذات او لشرط يختص به يكون صحيح مع الاثم يعني فاسد، هذا هو معنى الفساد، الصحة مع الاثم، لكن البطلان يأثم ولا يصح العمل. اذا الراجح هنا ان هذا الماء المكروه لعارض يصح التطهر به سواء كان لحاجة او لغير حاجة، يلزم من صحة الطهارة حصول الأجر المرتب عليه من تكفير الذنوب ونحو ذلك. الرحيباني في مطالب أولى النهى يؤكد ذلك، يقول يثاب على ما كره لا لذاته بل لعارض، يثاب على ما كره لعارض لا لذاته، يعني اللي لذاته لا يثاب عليه لكن ما كره لعارض. مثلا الصلاة في أماكن النهي وارض الخسف وما نزل بها من عذاب ومسجد الضرار والمدبغة وهكذا، كل هذه الامور كرهت لعارض يثاب على ايه يصح الفعل ويثاب عليه. وكوضوء بما كره يعني بماء مكروه وكماء الارض بالمقبرة وكما ايه نذكر في الانواع، او ماء شديد الحر او البرد، هنا ايضا يثاب على ايه هذا الامر، بخلاف ما كره لذاته مثل ايه مثل السواك للصوم بعد الزوال، هذا المكروه لذاته لا يعد عبادة بخلاف ما كره لعارض، انما ايه يصح ويثاب على ايه على فعله. اذا فرقنا الان بين ما كره لعارض وما كره ايه لذاته. نتكلم على انواع هذا النوع من الماء المكروه لغير حاجة، وهو ماء طهور. يعني كل هذه الانواع للماء الطهور القسم الاول. اول نوع تكلم عنه ماء بئر بمقبرة، يعني في بئر موجودة في ايه وسط قبور. هذا الماء، ماء البئر التي بالمقبرة، ماء يكره استعماله لغير حاجة. قال شيخ مرعي: ماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه، وهو ماء بئر بمقبرة. ايه هي علة الكراهة في هذا الماء اللي هو الماء الذي ايه بالبئر التي في المقبرة؟ ايه علة الكراهة؟ ابن مفلح في الفروع يقول: وكره ماء بئر بين القبور، كره احمد يعني، وكره ماء بئر بين القبور وشوكها وبقلها. ابن عقيل عللوا كما سمد ايه كما ايه كالاشياء التي سمدت بنجس او بالجلالة، عللوا جعل ايه مظنة النجاسة. ننتبه لهذه الجزئية، يعني ابن عقيل عللوا ايه بما يفيد مظنة النجاسة، يعني كأن المقبرة فيها نجاسة للصديد والدم ونحو ذلك، فهذا قد ينتقل الى الماء، فهنا يكره الايه. هو لم يقل بالتحاليل لان دي مظنة، مظنة الايه النجاسة، فمن اجل مظنة النجاسة احتمال النجاسة قال ان هذا الماء ايه مكروه. الصحيح من المذهب هو قول جمهور الاصحاب ان العلة من المنع من الصلاة في القبور علة تعبدية. ده الصحيح من المذهب وما عليه جمهور الاصحاب، ان العلة تعبدية. بعض الاصحاب ذهبوا الى انها معللة بمظنة النجاسة، وهذا ظاهر اختيار ابن عقيل، حيث الحق ماء بئر المقبرة بالماء الذي سمد بنجس وبالجلالة. الجلالة اللي هي بهيمة الانعام اللي تأكل العذرة او تأكل النجاسات، يفسد لحمها، فنفس صلى عن ركوبها عن شرب البانية حتى تطهر، تطعم تحبس ثلاث ايام وتطعم ايه طعام جيد تطهر. هنا لما الحق ماء بئر بمقبرة بالماء اللي سمد بالنجاسة، كان ظاهر اختياره انه علل النجاسة في المقبرة بالمنع عن الصلاة في المقبرة او بين القبور بمظنة النجاسة. طيب ابن عقيل لا يحكم بالنجاسة لان الاستحالة عنده مطهرة. الدم اللي يستحيل في الاعضاء، اعضاء الحيوان لحما ويصير لبنا، هو لا يحكم بنجاسته لان الاستحالة عنده واستحال، اذا الاستحالة مطهرة. هذا على خلاف الصحيح في المذهب ان الاستحالة في المذهب غير مطهرة. الشيخ الدبيان في موضوع الطهارة قال: لعل تعليل الكراهة عند الحنابلة لكونه مظنة وصول شيء من النجاسة الى ايه ماء المقبرة، الماء البئر الموجودة في المقبرة. يقول ان الصحيح عدم الكراهة، لان الكراهة حكم شرعي تحتاج لدليل، لازم نجيب نهي. هل هنا في هنا هل يوجد نهي عن شرب او استعمال او تطهر من ماء البئر الذي بالمقبرة؟ لا لا نهي، فطالما انه لا دليل فلا كراهة. حتى وان كان هذا الاحتمال قائم، فان الشك في نجاسة الماء لا تجعل الطهارة منه مكروهة، لان الاصل في الماء ايه الطهارة، ولا ننتقل عن هذا الاصل الا اذا تيقن تغيره بالنجاسة. الحنابلة يقولوا اذا شك في نجاسة ماء او غيره او في طهارته بنى على اليقين. طب هنا كره الطهارة من هذا الماء، اذا الأقوى عدم كرة هذا الماء. قد يعلل البعض وهذا هو إيه أيضا قول معتبر في المذهب أن الكراهة سببها وجود الخلاف في طهورية هذا الماء. يعني اختلف المذهب في خلاف في طهورية هذا الماء، فإذا كان هناك خلاف يقول بالكراهة. هذا التعليل ضعيف، لأن الخلاف ليس من الأدلة الشرعية حتى يعلل بالكراهة. هذا الخلاف ليس دليل شرعي. لو كل مسألة فيها خلاف نقول بالكراهة لا يصح هذا الكلام، نحتاج إلى دليل شرعي، ولا يصح التعليل بالخلاف للحكم على الإيه؟ على الطهارة. إذن الصحيح هو جواز التطهر من ماء بئر بمقبرة بلا كراهة، لا دليل على الحكم على الإيه؟ على هذا الماء بأنه مكروه. النوع الثاني لهذا الايه القسم اللي هو ماء يكره استعماله لغير حاجة، ماء اشتد حره او برده. ابن ضويان علل الكراهة قال لانه يؤذي، يعني ماء شديد الحرارة او شديد البرودة. ابن ضويان علل الكراهة هنا قال لانه يؤذي ويمنع من كمال الطهارة. في فائدة هامة جدا وهي فائدة عامة يعني ننتبه ليها ان شاء الله. هل التكاليف فيها مشقة؟ وهل يجوز تعمد تقصد هذه المشقة؟ هذه الفائدة، نتكلم على هل التكاليف فيها مشقة؟ هل يجوز تقصد هذه المشقة؟ الإمام مسلم في صحيحه روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله فيه الخطايا ويرفع فيه الدرجات؟ قالوا: بل يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. فسر ابن الأثير في النهاية معنى المكاره بقوله هي جمع مكره، وهو ما يكرهه الإنسان ويشق عليه. الكره بالضم أو بالفتح، الكره هي المشقة، والمعنى أن يتوضأ مع البرد الشديد والعلل التي يتأذى معها بمس الماء وما أشبه ذلك من الأسباب الشاقة. هذا هو معنى الإيه؟ معنى المكاره. في كلمة جيدة لابن القيم في الوابل الطيب يقول: لله تعالى على العبد عبودية، عبودية في الضراء كما أن له عبودية في السراء. لله عز وجل عبودية عليه فيما يكره كما له عبودية فيما يحب. يقول ان اكثر الخلق يعطون العبودية فيما يحبون، لكن الكلام في اعطاء العبودية في المكاره. هنا تتفاوت مراتب العباد، وبحسب اعطاء العبودية لله عز وجل فيما يكرهون تكون منازلهم عند الله عز وجل. مثلا كما يقول ابن القيم: الوضوء بالماء البارد في شدة الحر عبودية، وايضا مباشرة زوجته الحسناء التي يحبها عبودية، ونفقته عليها وعلى عياله ونفسه عبودية. هذا والوضوء بالماء البارد في شدة البرد عبودية أيضا، وتركه المعصية التي اشتد الدواعي نفسه إليها من غير خوف من الناس عبودية، نفقته في الضراء عبودية. ولكن فرق عظيم بين العبودية في السراء والعبودية في الايه في الضراء. فمن كان عبدا لله في الحالتين قائما بحقه في المكروه والمحبوب فذلك الذي يتناوله قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده. الشاهد من هذه العبارة ابن القيم رحمه الله قوله الوضوء بالماء البارد في شدة البرد عبودية. ليس مقصوده من هذه العبارة أن العبد يتقصد المشقة، لكن نحمل كلامه على عدم وجود غير هذا الماء، وأن المشقة اللي يتعرض لها العبد من التطهر بهذا الماء شديد البرودة لا يترتب عليها ضرر بدني. النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه تيمم خوفا على نفسه من الهلاك إن اغتسل في البرد الشديد. قال فضيلة لأصحابك وأنت جنوب، قال رسول الله تذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. مسألة التكاليف الآن أنا قدمت لي، لأن هذه الجزئية إن ما اشتد حره واشتد برضه هذه متعلقة بالإيه؟ بالمشقة اللي ممكن يتعرض لها الإنسان من استعمال هذا الماء. فهل يجوز للإنسان أن يتقصد هذه المشقة ويقصد إلى هذا الماء يستعمله ويسفر فيه الوضوء لكي ينال الأجر ويدخل فيه العبودية؟ اختلف العلماء في حكم إطلاق لفظ التكاليف على جميع الأحكام الشرعية. من قال بالمنع لا يصح إطلاق لفظ التكاليف على جميع الأحكام الشرعية يتجه قوله لوصف جميع الأحكام الشرعية بأن فيها مشقة، وأيضا اشترطوا لكي يصح نسبة الأحكام إلى الشرع هذه المشقة. إذا في وجهتي نظر لمن قال بالمنع أن جميع الأحكام يكون فيها مشقة، وأنه يشترط هذه المشقة لكي يصح نسبتها إلى الشر، فقالوا بالمنع لرد هذه الوجوه. بعض العلماء قالوا بالإثبات، نعم الأحكام فيها مشقة، قولهم يتجه لكون بعض الأحكام من جميعها وفيه نوع مشقة معتادة، مثلا مشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار، مشقة السفر، السفر قطعة من العذاب، مثلا يسافر للحج أو الجهاد في مشقة، فهذه مشقة معتادة يتحملها الجسم. فمن هنا قالوا يصح أن كل الأحكام فيها مشقة لكن لا جميع الأحكام. فمن قال بالمنع يقول بالمنع من أجل أن لا يوصف أن لا توصف جميع الأحكام بالمشقة، وأن يكون المشقة وجودها في الفعل لشرط لكي يصح نسبتها للشر، فقالوا بالمنع لمنع هذه الأمور. من قال نعم الأحكام فيها مشقة قال إيه؟ مشقة عادية، ولا لا يكون هذه المشقة في جميع الأحكام. كلا الفريقين اتفقا على خروج المشقة العظيمة التي تتجاوز الحدود العادية وطاقة البشر، مثلا مثل هذه المشقات التي تؤدي إلى هلاك أحد الضرات الخمس، نحو هذه المشقات مرفوعة للأمة، الله عز وجل لا يكلفنا بها، هذه المشقات موجبة للرخصة والتخفيف، الله عز وجل أباح التيمم من الخوف من الاغتسال للجنابة من شدة البرد، أوجب الفطر لمن خاف على نفسه التضرر بالصوم، ليس من البر الصوم في السفر، وكل هذا معروف في ايه في محلين. فالمشقة العظيمة التي تؤدي الى الهلاك او التي تتجاوز الحدود العادية والطاقة البشرية السوية هذه ايه مرفوعة. شيخ الإسلام ابن تيمية ليه بحث جيد بين فيه ان تقصد المشقة لا يجوز في شرعنا. الصوفية في الليلة شديدة البرد يلبسون الصوف وينزلون في البحر يصلون، هؤلاء يتقصدون المشقة، وهذا غير جائز في شريعتنا، هذا تعذيب للنفس، الله غني عن أن يعذب هذا نفسه. يقول ابن تيمية فأما كونه مشقا فليس سببا لفض العمل ورجحانه، لكن قد يكون العمل الفاضل مشقا يعني بدون تقصد فيزيد فضله. الصبر على هذا العمل مع المشقة يزيد الثواب والأجر، فيزيد الثواب بالمشقة لكن بدون ايه؟ أجرك على قدر ايه؟ نصبك. نعم أجر على قدر النصب، لكن هي لم تتقصد المشقة بداية، لكن إن فعلت الفعل وجاءت في مشقة فتحملت هذه المشقة زاد الأجر. فكثيرا ما يكثر الثواب على قدر المشقة والتعب، لا لأن التعب والمشقة مقصودة من العمل، ولكن لأن العمل مستلزم للمشقة والتعب. هذا في شرعنا الذي رفعت عنا فيه الآثار والأغلال ولم يجعل علينا فيه حرج. أما في شرع من قبلنا قد تكون المشقة مطلوبة. كثير من العباد يرى جنس المشقة والألم والتعب مطلوبا مقربا لله عز وجل لما فيه من نفرة النفس عن اللذات والركون إلى الدنيا وانقطاع القلب عن علاقة الجسد، وهذا من جنس زهد الصابئة والهند وغيرهم. في بعض الأدلة تدل على عد أنه لا يجوز تقصد المشقة. ثبت في شريعتنا ما يمنع التكلف والتنطع في دين الله عز وجل، قال تعالى وما أنا من المتكلفين، قال صلى الله عليه وسلم اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. كما أنه لو قصد الشارع التكليف بالمشقة لما حصل الترخيص. الرخص الشرعية أساسا أمر مقطوع به معلوم من الدين بالضرورة، وإنما شرعت لرفع الحرج والمشقة الواقع على المكلفين. رخصة القصر، رخصة الفطر، الجمع بين الصلاتين وكل هذا. إذن المشقة تقصدها لا يجوز في شريعتنا، إن جاءت قصدا في العمل يرتفع بها الأجر، أما أن أنا أقصد هذا العمل فهذا من الإصر والإيه والذي رفع عنا وما أنا من المتكلفين. نعود إلى مسألتنا، حكم استعمال هذا الماء اللي هو الماء اللي اشتد حره أو برده. الأمر هنا لا يخلو من تفصيل. إن احتاج المتطهر لهذا الماء ولم يكن ثم ضرر من استعماله في حاجة لهذا الماء ولن أتضرر من استعماله ولم يمنعه من استيعاب محل الوضوء، هنا لا كره. لماذا نحكم بالكراهة؟ هو محتاج، ما لن يترتب على استعماله ضرر، استعماله لا يمنعه من أن يسبغ الوضوء، فلا كراهة في هذا الأمر. هذه أول حالة. طيب إن كان ثم ضرر محقق أو غالب على الظن، هنا لا يستعمل، يعدل إلى التيمم كما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه أقره النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أننا لا ضرر ولا ضرار، إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه. إذا كان هناك ضرر محقق أو غالب لا يستعمل ونعدل إلى التيمم. أما إن كان استعماله يؤدي إلى عدم استيعاب المحل بالغسل، شيخلي في إسباغ يجعله يترك لمعا، هنا أيضا لا يستعمل. إن الوضوء لا يتجزأ، الرسول أمر صاحب اللمعة بإعادة الوضوء. فإن كان استعمال هذا الماء يؤدي إلى عدم استيعاب المحل فلا يستعمل. إن قيل في هذه الحالة أنه يستعمله حسب قدرته لأنه يجد الماء، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم، في هذه الحالة هو يستطيع أن يستعمل هذا الماء ولكنه يترك لمع فيكون محدث. هنا إن قيل بأنه يستعمله حسب قدرته فإن لم يستوعب يتيمم، فلا مانع من هذا القول، يعني هذا القول فعلا إيه لا يبعد. إن أنا أقول أنه يستعمل حسب قدرته، فإن وجد أن به لمعا ولم يستوعب أعضاء الوضوء هنا فعل ما أمر به واتقى الله ما استطاع، في هذه الحالة ماذا يفعل؟ يتيمم. طيب إن خلى من المحاذير السابقة، يعني ليس هناك ثم ضرر، لم يؤدي إلى عدم استيعاب، واضح كده؟ مفيش محاذير، مفيش ضرر، هيستوعب الايه؟ الأعضاء، ولكنه استعمله مع وجود غيره. طب انت عندك الماء الذي لم يشتد حره ولا برده، فتلجأ الى هذا الماء اللي اشتد حره وبرده، انا هستعمله هيبقى فيه اسباغ، مفيش ضرر. هنا ننظر، ان كان يقصد المشقة على نفسه يمنع، لان هذا ايه؟ ليس من شرعنا. لماذا تفعل؟ يقول انا افعل لكي ايه؟ اشق على نفسي وكي يرتفع الاجر وكذا، فهذا لا يجوز في شريعتنا، يمنع من استعماله بهذا المقصد. اما ان لم يقصد المشقة، هنا الامر لا يخلو من كراهة نظرا لشدة البرد والحر مما يظن معه تضرره او عدم اسباغه للوضوء. يعني في هذه الحالة انا لا يتحقق عندي الضرر، ولكن قد يؤدي الى ضرر، قد يؤدي الى عدم اسباغ الوضوء. فما الذي يلجئك الى هذا وعندك الماء الذي لم يشتد حره ولا برده؟ فان لجأ الى ذلك مع عدم قصد للمشقة، هنا القول بالكراهة قول متجه. الحالة النوع الثالث، ماء سخن بالنجاسة. يعني ان شاء الله نحاول نختم بهذا النوع ان شاء الله، وبعد ذلك نتكلم على باقي الانواع، لان انا اطلت يعني عليكم اليوم ان شاء الله نجعله اخر اخر جزء نتكلم فيه اليوم. ماء سخن بنجاسة. المرداس الانصاف يقول: محل الخلاف في المسخن بالنجاسة اذا لم يحتج اليه، فإن احتيج إليه زالت الكراهة، وكذا في المشمس انقلب بكراهته. يعني محل الكراهة إذا إيه؟ لم أحتاج إلى هذا الماء، لو احتجت لي زالت الكراهة. تعالوا نتكلم عن أقسام الماء المسخن بالنجاسة وبيان مأخذ الكراهة. ابن قدامة المغني يقول: الماء المسخن بالنجاسة على ثلاثة أقسام. أول قسم أن يتحقق وصول شيء من أجزاء النجاسة إلى الماء، يعني أنا أتأكد أن في نجاسة وصلت للماء. هنا على المذهب ينجس، لأن الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة. طب احنا ان شاء الله يأتي بعد ذلك ان الماء القليل لا ينجز بمجرد الملاقاة، لازم يتغير. اذا هذه اول جزئية في المذهب، ان يتحقق وصول شيء من اجزاء النجاسة الى الماء، هنا ايه؟ ينجز ان كان يسيرا، هنا لا يجوز بقى. لا يجوز، مش كراهة، لا يجوز. القسم الثاني، الا يتحقق من وصول شيء من اجزاء النجاسة الى الماء. الحائل اللي بين النجاسة والماء غير حصين، يعني غير محكم او غير منيع. الماء هنا على اصل الطهارة، ولكن يكره استعماله. لكن في قول عند الشافعي انه لا يكره، استدل بماذا؟ استدل بان النبي صلى الله عليه وسلم دخل حماما بالجحفة. الجحفة اللي هي موضع بين مكة والمدينة، اللي هي ميقات الاحرام لاهل الشام. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل حماما بالجحفة. ابن قدامة يقول ايه؟ يرد على هذا الكلام، يقول لنا يعني ترجيح القول في هذه الحالة، الحالة اللي لا يتحقق وصول شيء من أجزاء النجاسة إلى الماء، إن هو اختار الكراهة. يقول لنا على هذا، على كراهة هذا الماء، أن ما تردد بين الطهارة والنجاسة مع وجود السبب، لأن الحال غير حصين، فأقل أحواله الكراهة. هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنه هو عن ابن عباس. حتى على فرض ثبوته لم يثبت أن الوقود اللي النبي صلى الله عليه وسلم دخل فيه الحمام كان نجس، ولم يثبت أن الحال كان غير حصين. حتى إن كان نجس ممكن يكون الغطاء محكم، فلا إيه نتحقق من عدم وصول شيء من النجاسة إلى الماء. وهذه الحادثة قضية عين، قضية عين تحتمل الايه، ترك العلة، دخل العلة، فعل اللي كذا، ايه يحتمل امور كثيرة، فلا يثبت بها الايه الكرم. القسم الثالث، اذا كان الحائل حصين محكم الان، منيع، القاضي قال يكره ايضا في هذه الحالة يكره، لكن الشريف ابو جعفر وابن عقيل اختار عدم الكراهة. ليه؟ لان هو غير متردد في نجاسته، لان الايه المانع بين الماء والنجاسة مانع حصين، بخلاف التي قبلها المانع غير حصين. هذه هي الروايات التي ذكرها في المذهب. ابن تيمية لي مبحث طويل ذكر فيه هذه الانواع، ورجح ان الماء المسخن بالنجاسة طهور ولا يكره التطهر به ما لم يتحقق وصول النجاسة اليه وتغييرها له. المبحث ذكر الشيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد 21 صفحة 69، كلام جيد وكلام طويل، ان شاء الله ممكن من يريد التفصيل في هذه المسألة وبيان وجه هذا الترجيح يرجع إلى مجموع الفتاوى المجلد 21 صفحة 69. الراجح في هذه المسألة أن الماء المسخن بالنجاسة طهور، لا يكره التطهر به ما لم يتحقق وصول النجاسة إليه وتغييرها له، ففي هذه الحالة هو نجس، لا يجوز الإيه التطهر به. على المذهب الماء إذا تحقق أو ظن على غلب على الظن الوصول فتنجز بمجرد الملاقاة، لكن الصحيح انها لا تنجز الا ايه، لا تنجز الا بالتغير. ان شاء الله نكمل في المرة القادمة ان شاء الله الكلام على باقي الانواع، وهي ماء سخن بمغصوب، وماء استعمل في طهارة لم تجب، ونكمل ان شاء الله الكلام على هذه الانواع حتى يعني ايه لا نطيل عليكم اكثر من ذلك. إن شاء الله نكمل في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.